بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقف الحديث في الدرس الماضي عند القاعدة الثالثة، والحقيقة كان بودي أن أتكلم عن أهل الكلام، فخشيت أن يطول الوقت، لكن وجدت سؤالا هنا يقول: في أثناء كلامكم تذكرون أهل الكلام والفلسفة، فهل بيّنتم لنا من هم؟ فلعلنا قبل بداية الدرس يكون نبذة عن علم الكلام وعن الفلسفة، يمكن يطول الكلام لعل في الدرس القادم يعني إن كان فيه وقت نتكلم عنها. لكن علم الكلام يمر بنا كثيرا المتكلمون وقالها أهل الكلام، طبعا أهل التعطيل وأهل التمثيل، وإذا قيل المعتزلة، هؤلاء كلهم يدخلون في مصطلح أهل الكلام. وقد كان الحديث في الدرس الماضي يدور حول التفويض، والتفويض من صنيع أهل الكلام، فلعلنا نقف وقفة عند المتكلمين ثم إن شاء الله نشرع في بيان القاعدة الرابعة. الكلام وإذا قيل علم الكلام، هذا المصطلح يرد كثيرا ونسمعه، وعلم الكلام عرف بتعريفات عديدة، من ضمنها ما عرفه أبو حيان التوحيدي، ابن أبو حيان التوحيدي له رسالة اسمها رسالة في العلوم، يعرف علم الكلام، يقول طبعا هو يعرف باعتبارات، أهل الكلام يعرفونه بعلم، وأهل السنة يعرفونه بتعريف آخر وهكذا. يقول: علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين، من باب الاعتبار في أصول الدين، يدور حول النظر على محض العقل، يدور، طبعا التعريفات إن شاء الله نأخذ التعريفات اليسيرة، يدور الذي يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح. يقول: أما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين، يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعجيز والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير. طبعا هذه مصطلحات تحتاج شرح، التجويز والتحسين والتقبيح والتعديل والتجوير. طيب أعيد، يقول: وأما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين، يدور النظر فيه على محض العقل، يكفيها الكلمة هذه، على محض العقل، على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز، يعني ما يجب على الله وما يجوز عليه، والاقتدار والتعجيز والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير، إلى أن يقول والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق ينفرد العقل أو يتفرد العقل به، وجليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه، وجليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه. ويعرفه ابن خلدون بقوله، يعرف علم الكلام بقوله: علم يتضمن الحجاج علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. وطبعا مصطلح علم الكلام يعني في بعض الجامعات إلى الآن إذا قيل علم الكلام يقصدون بعلم التوحيد, يقصدون بعلم التوحيد. ويعرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في تلخيص الحموية, عرف بتعريف يقول هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين, ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنة. يعني هذا مما عرف بعلم الكلام. طيب, ما سبب تسمية علم الكلام؟ هذا يرد يعني كثيرا أحيانا, علم الكلام ما سبب تسميته بهذا العلم. سبب التسمية مما تضاربت به الأقوال, اختلف فيه لماذا سمي علم الكلام علم الكلام, لما سمي بهذا الاسم. اختلف من ما قيل في سبب التسمية. قيل أولا أن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد كان ماذا؟ كان بين قوسين الكلام على كذا, يقولون الكلام على كذا فسمي علم الكلام. قيل إن السبب أنهم يقولون الكلام على كذا, الكلام في التحسين والتقبيح, الكلام في التعديل والتجوير كذا. قيل هذا سبب من الأسباب. قيل أيضا لأنه يورث قدرة, قيل لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات وإلزام الخصوم, فهو كالمنطق للفلسفة. والكلام مرادف المنطق, منطق كلام. وقيل وهو سبب ثالث لأن هذا العلم هو يقوم على الجدل, قالوا لأن هذا العلم يدور حول المباحثة ولا يتحقق إلا بإدارة الكلام من الجانبين على حين أن غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل والقراءة والمطالعة. وقيل وهو السبب الرابع لأنه أكثر العلم خلافا ونزاعا, فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. وقيل وهذا طبعا حين يعرفه أهل الكلام يعرفه غيرهم, قيل لأنه لقوته, قيل لأنه لقوته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من الكلام. هذه واضحة. كلمت واحد أحيانا كلام يعجب قال كلام, ها هم يقولون هو الكلام يعني. نعم. وقيل قيل نظرا قيل لأنه نظرا لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية، كان أكثر العلوم تأثيرا بالقلب، فسمي الكلام بذلك مشتقا من إيش؟ من الكلم، والكلم ما هو؟ الجرح. ولهذا يعني أهل الكلام أهل الجدل وأهل الخصومة وأهل اللدد. وقيل لأن أول خلاف في الدين وقع كان في أي شيء؟ في كلام الله عز وجل، في كلام أمخلوق هو أو غير مخلوق، فتكلم الناس فيه فسمي هذا النوع علم الكلام. وقيل لأنه كلام صرف وليس تحته عمل. تلاحظون حين تعريف اللي هم يعرفونه بما يوجب الدعاية له، وخصومه يعرفونه بما ينقص من قدره، قالوا إنه كلام. إذن هذا هو سبب تعريفه، هو سبب تسميته بهذا العلم. طيب من هم أهل الكلام؟ من أهل الكلام؟ أهل الكلام هم الذين يخوضون في مسائل أصول الدين، كالوحدانية والمعاد والنبوات والوعد والوعيد والإجاب على الله عز وجل والتجويز. شو المقصود بالتجويز؟ كما قال ابن تيمية: وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي. الإصدار واحد بعد واحد يطول الكلام فيها، لكن التجويز يعني قولهم لو عذبنا الله، لو عذبنا الله على ما خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن. يعني هذا معنى التجويز باختصار. أو أنه يجوز على الله، يجوز على الله تعذيب ملائكته وأنبياءه. كلام فارغ. يعني يجوز أن يعذب الله الأنبياء وأهل طاعته، ويجوز عليه إكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم. هذه مسألة التجويز يعني باختصار، وهذا قول باطل يعني، لأنه ينفي الحكمة: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وأيضا يعني هالكلام يخوضون في القدر ويقولون بنفيه، ويسمونه إيش؟ يسمونه عدلا، ويبحثون في التوحيد ويعنون به نفي الصفات عن الله عز وجل، إلى غير ذلك مما يخوض به أهل الكلام. طبعا هذه المباحث يخوض فيها، يتكلم فيها علماء السنة، لكن هم يعتمدون على النظر العقلي المجرد، وهم درجات أيضا يعني ليسوا على طبقة واحدة. أشهر المتكلمين، المتكلمون كثير وكما مر، ليسوا على درجة واحدة، ويدخل في مفهومهم كثير من الطوائف كالجهمية، أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، والمعتزلة، أتباع عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وغيرهم. يعني هذه نبذة مختصرة عن ال... تريد نبذة عن الفلسفة ولا نشوف الدرس الجاي إذا كان باقي وقت؟ ممكن هنا نأخذ نبذة عنها الآن، ها؟ بس ما نطول فيها يعني. طيب، أيضا الفلسفة، كلمة الفلسفة هي كلمة يونانية في الأصل، كلمة يونانية، والمقصود بالفلسفة هي كلمة مركبة من كلمتين، كلمة مركبة من كلمتين في اصطلاحها الوضعي، وأنا نحتاج إلى درس تكون مصطلحات في كتب العقائد، نأخذ الفلسفة ونأخذ الزندقة ونأخذ ال... طيب نأخذ هذه بس باختصار شديد. إذن الفلسفة هي عبارة عن كلمة يونانية مركبة من كلمتين، فيلا وسوف، فيلا معناها محب وسوف الحكمة. إذن فيلو أو فيلا هي المحبة أو الإيثار، وسوف هي الحكمة، يعني محب الحكمة أو محبة الحكمة. طيب، طيب تعريف الأصلي الوضعي عرفت بتعريفات كثيرة باختلاف الفلاسفة واختلاف بتاريخ أطوارها، يعني هي بدأت في ملطية في القرن السادس قبل الميلاد، ثم تطورت عاد على يد سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو ثم من جاء بعدهم. لكن تعريف الفلسفة الوضعي الأصلي من خلال ما مضى هي محبة الحكمة أو إيثار الحكمة، هذه الفلسفة. والفيلسوف من هو؟ هو محب الحكمة أو مؤثر الحكمة. تطور الدلالة، طورت دلالتها كثيرا، مرت بعدة أطوار، تختلف تعريفها باختلاف الأطوار. من تعريفاتها مثلا، من تعريفات الفلسفة البحث عن الحقيقة، ومن تعريفاتها حب المعرفة، عرفها الكندي بقوله هي علم الأشياء بحقائقها على قدر طاقة الإنسان أو بقدر طاقة الإنسان، وأيضا عرفها بتعريف آخر بقوله هي علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. وعرفها الفارابي بقوله إنها العلم بالموجودات بما هي موجودة، وقريب له تعريف آخر قريب من تعريف الكندي، وكذلك ابن سينا له تعريف قريب منها، يعني من ضمن قوله يقول الحكمة يقصد بها الفلسفة، يقول استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق الفطرية على قدر الحقائق أو على قدر الطاقة الإنسانية. طيب تعريف الفلسفة باصطلاحها العام، يعني هي مرت بأطوار، لكن ممكن أن يقال يعني آخر ما استقرت عليه يقول هي الفلسفة تطلق على آراء محددة ونظرات خاصة للكون والوحي والنبوات والإلهيات ونحو ذلك، وصارت تعنى بالعقل وتقدمه على النقل، بل أصبح العقل عند الفلاسفة إلها ومصدرا للتلقي. وعلى هذا ممكن أن يقال أن الفلسفة عند الإطلاق هي النظر العقلي، هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. طبعا الكلام فيها يدور حول نشأة الفلسفة ودخولها ديار الإسلام في العصر العباسي على وجه خصوص وقت المأمون، وأشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام والفلاسفة الإسلاميين الكندي والفارابي وابن سينا هذول في المشرق، وابن طفيل وابن باجة وابن رشد في المغرب في بلاد الأندلس، ويتكلم في الفلسفة على غاية الفلسفة إنها يعني كان بدايتها محبة الحكمة ثم صارت تعني الجدل للجدل. ويعني من الفلاسفة كالفارابي من يرى أنها يعني المقصود من تعلمها ليس شيئا غير إصلاح النفس، وأيضا يتحدث عن موضوع الفلسفة يعني الفلسفة تنحصر بالعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الإلهية والعلوم المنطقية. وأيضا منهم أقسام الفلاسفة الطبيعيون والفلاسفة الإلهيون والفلاسفة الرياضيون، وأيضا يتكلم عن الفلسفة الحسية وهي التي تتحصل بالحواس وموضوعها عالم الطبيعة، ويتكلم أيضا عن الفلسفة النظرية العقلية وهي التي تتم بالاستدلال البرهاني أو النظر الاستنباطي، وتسمى هذه الفلسفة المشائية. تمركم يقول لك الفلسفة المشائية نسبة إلى المعلم الأول وهو كما يسمونها أرسطو، إنه كان يعلم طلابه ويمشي، فتعظيما للفلسفة فتسمى الفلسفة المشائية. وهناك الفلسفة المشرقية أو الإشراقية يعني من إشراق النفس واستعدادها، وتنال هذه بالحدس والإلهام، وموضوعها العلوم الإلهية. يعني هذا باختصار يعني كلام عن الفلسفة، والكلام فيها يطول. إيش يعني مرة هم المتكلمون تأثروا بالفلاسفة، كثير منهم تأثر بالفلاسفة، وكثير من علماء الكلام ندم في آخر عمره، مثل ما يقول الرازي: ينوح على نفسه نهاية أقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وأيضا ابن الحديد يقول: فإذا الذي استكثرت منه هو الجاني علي عظائم المحن، فظللت في تيهم بلا علم، وغرقت في بحر بلا سفني. الشوكاني رحمه الله في كتابه التحف في مذهب السلف تكلم بكلام عظيم، يعني عندما قال: وأنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت به أمسي، ثم تكلم عن علم الكلام، يقول هذا اللي يسموه تارة أصول الدين وتارة علم التوحيد وتارة علم الكلام. يقول إني قرأت كتبهم وتبحرت فيها ورمت الرجوع بفائدة والعود بعائدة، يقول: فلم أرجع إلا بالحيرة والخيبة. يقول: هذا مما حبب إلي مذهب السلف وقد كنت عليه من قبل. وأنشد أيضا عندما قال: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التبحر أو التبصر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقى غير التحير، على أنني قد خلت فيه غماره وما قنعت نفسي بغير التبحر. يقول: لكن وجدت أن هذه الطريقة عقيمة. ومثل ما قال الرازي يقول: من جرب تجربتي عرف معرفتي. أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى، وأقرأ في النفي لا تأخذ سنة ولا نوم، وبس. أما هم يسر بعضهم يضع رجليه في الماء إلى الصباح ويقول: ما ترجح عندي شيء، يفكر كما قالوا: حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل كاسر مكسور. ثم يموت في آخر عمره يقول: أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني بس أريد الفطرة. نعم خلاص، لعلنا إن شاء الله يعني مرينا بشيء يسير. تفضل.
حسن الله عليكم. قال القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
يعني تلاحظون كما مر في المقدمة أن عبارة الشيخ محمد رحمه الله سهلة وواضحة، ربما لو تقرون يعني مثل المعلومات في بعض الكتب ما تجدونها اليسر والسهولة. الشيخ يقول ظاهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، طبعا القواعد هذه في إيش؟ في أدلة الأسماء والصفات. ظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، المتبادر. ما المتبادر إلى الذهن؟ يقول هو ما ضبطه، يقول إنه يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يعني قد تقول كلام أنت في سياق يفهم منه معنى، تقول في سياق آخر يفهم منه معنى آخر، وحين تقول كلام في لشخص. والشيخ محمد رحمه الله يضرب أمثلة، يقول مثلا لو عندي مكتبة وأتى طالب علم متبحر مثلا، طالب علم قوي، وقلت لي صاحب مكتبة أعطيه ما يليق به، ماذا سيعطيه؟ يعطيه مثلا المغني، مجموع الفتاوى. طيب لو أتى طالب مثلا في المتوسط قال أعطيه ما يليق به، العبارة هي ولا لا؟ لكن السياق اختلف، يقول يعطيه مثلا ثلاثة الأصول، يعطيه بعض الكتب اللي يعني تناسب مثل هذا. نعم، هذا من الأمثلة يعني اللي يذكرها الشيخ. نعم،
فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى.
نعم،
فمن الأول قوله تعالى،
من الأول اللي هو القوم. نعم،
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
يعني هذا شو مراد به؟ مراد به القوم. نعم،
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية،
بدليل أنه ذكر الأهل وأضيفوا إلى القرية. إذن القرية المقصود بها هنا المساكن، الأول الأهل. نعم، والكلمة واحدة. نعم،
وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي.
نعم،
لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
نعم، هذا معنى كلام من ظاهر النصوص ما يتبادر، وأنه اختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. اليد إذا أضيفت إلى الخالق غير إذا أضيفت إلى المخلوق، غير إذا أطلقت عموما. نعم،
وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
يعني الكلمات الموجودة الميم ما النافية وعندك وإلا وزيد، لكن حصل تقديم وتأخير، في فرق. نعم، إذا قلت ما عندك إلا زيد، يعني إيش معنى؟ يعني لا أحد سواه عندك، لا عمر ولا سعد ولا سعيد. طيب، وإذا قلت ما زيد إلا عندك، يعني زيد عندك لا عند غيرك، ولا يعني ذلك أن لا يوجد إلا زيد عندك، قد يكون عندك غيره. واضح؟ نعم،
إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات،
يعني إذا تقررت هذه القاعدة بأمثلتها. نعم،
إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين.
يعني الطريق الحكيم لطريقة السلف أهل السنة والجماعة. نعم.
الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. نعم. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل
لأنهم ليسوا بجاهلين وليسوا بكاتمين ما علموه. نعم.
وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
وهم سبيل المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه
هنا تلاحظون الكلام على أهل التمثيل وأهل التعطيل يدور في هذه الرسالة، أحيانا عند الكلام على المخالفين في باب الصفات وفي باب الأسماء، أحيانا عند الكلام عن أدلة الأسماء والصفات، يعني الكلام يؤيد بعضه بعضا ويدور حول بعض. هنا القواعد في الأدلة، ورد فيها الكلام على أهل التمثيل وأهل التعطيل. قبل كان الكلام على قواعد في الأسماء، وبعد ذلك قواعد في الصفات، والكلام كله يدور حول هذه الأمور. فهنا القسم الثاني ممن ظلوا في أدلة الأسماء والصفات، ويقصد بهم الآن هم أهل التمثيل. نعم.
الأول أنه جناية على النصوص،
يعني بطلان مذهب هؤلاء في جعل الظاهر المتبادر من النصوص التشبيه، يعني مثل اليد أو مثلا الوجه، وش يتبادر عندهم؟ إن اليد كيد المخلوق، الوجه كيد المخلوق، أن السمع كسمع المخلوق، فقالوا نثبتها وهي مماثلة لسمع المخلوق. طيب.
الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟
نعم، مرت من الأدلة: هل تعلم له سمية؟ الثاني
أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن
يعني
هذا
ما يقول بهذا إلا مكابر. نعم.
الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
إذن هو باطل من هذه الأوجه الثلاثة. نعم.
فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.
ثم إذا قال إني لا أفهم منها إلا ما يشبه المخلوق، نقول أي مخلوق تقصد؟ عين الإنسان أو عين الجمل أو عين الذرة؟ ما الذي تقصد؟ وما الذي سوغ لك أن تعين هذا التعيين المعين؟ نعم.
ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
مر معنا الحديث عنها. طيب.
ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن
يعني التباين الاختلاف. نعم.
مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل.
يشير بهذا القسم إلى أهل التعطيل، إنهم اعتقدوا أن الإثبات يقتضي التشبيه أو التمثيل، فساقهم ذلك، قالوا أن التشبيه كفر، فقادهم هذا الاعتقاد إلى أي شيء؟ إلى التعطيل. طيب.
سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات
كالجهمية مثلا،
أم خاصا فيهما
كالمعتزلة الذين أنكروا الصفات،
أو في أحدهما
كالأشاعرة اللي أنكروا بعض الصفات،
فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا.
يقولون في منظوماتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، أول أو فوض، ورم تنزيها. نعم.
واضطربوا في تعيينها اضطرابا كبيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها
لا أحدها لأن جاءك مبتدا أحدها كذا.
ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين. الأول
ما نعلق الكلام واضح ومرة أيضا تقريره. نعم.
الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين، لم يرد باليدين الحقيقتين، وإنما أراد كذا وكذا،
يعني مثل النعمة والقدرة. نعم.
قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل.
يعني يذكرك الشيخ رحمه الله، لأن قد تقول الوجه الرابع أي كثرة الوجوه، فلما طال الفصل قال في إبطال مذهب أهل التعطيل.
الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات على ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟
أفصح وأبين.
ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له:
الزامات. نعم.
ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذا؟
يعمي يعني يلبس. نعم.
هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا؟
يعني بذلك كله بالتقرير الماضي. نعم.
إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
نعم، كل هذه إلزامات، وهي إلزامات حق، ومن يريد الحق لا شك أنه سيصل إليه. وهذه الإلزامات إلزامات قوية، ولا يدفعها إلا مكابر، كما يقولون، كما يقول بعض الغلاة: نحن خضنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء. اللي يقول: أنا أعلم شيء أكثر ما تعلم الأنبياء، هذا خارج دائرة النقاش هنا. طيب، الوجه السادس.
الوجه
سيقول لعلنا نقف عند هذا، ثم إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله. الوجه السادس: صلى الله وسلم على نبينا محمد.